السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله على هذه الأمة أعظم منا حين أوجد لها من عوامل التزكية ما لم يوجد لأمة سبقتها. نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء حين رفع البيت مع ولده إسماعيل تضرع إلى الله، ودعوات نبي الله إبراهيم لها في التاريخ الإسلامي فضل كبير، ليس هذا وقت تفصيله، لكن كان مما دعا به: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان طلبه أن يمن الله على هذه الأمة بنبي دوره تعليم الأمة ثم تزكيتها. فكان الغالب على الأمم قبلنا ألا تزكو نفوس إلا نفوس أهل العلم، العامة حظهم في التزكية ضعيف، ولذا دعا بهذا الترتيب، قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل العلم سابق على التربية، فكانت هذه سنة الله الماضية في كل الأمم قبلنا. لما استجاب الله الدعوة أعطى لهذه الأمة من محض فضله، أقول من محض فضله، عطاء وإن لم يكونوا أهلا له لكن الله أهل له. قال تعالى في إجابة هذه الدعوة: لقد من الله على المؤمنين. وقوله لقد من، المن عطاء بلا استحقاق، عطاء من الله محض بلا استحقاق منه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال: ويزكيهم ويعلمه. فقدم التزكية على التعليم. وإذا قال ويزكيهم، فالتزكية عامة في الأمة تشمل العالم والأمي، تشمل العالم والأمي. بل بيّن تعالى في موضع آخر أن الأمر أسس في أمة أمية، الأصل فيها الأمية، ليست أمة المسلمين الأولى بأمة علماء. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين. فالسمت الغالب على الأمة هو الأمية للعلم، إبان البعث. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على التعليم. وفي الثالثة يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. النبي نفسه أمي صلى الله عليه وسلم، ما تسمى صالح حبيب، فنبي أمي وأمة أمية كيف تزكو قبل العلم؟ هنا نجد محض منا، تتبعت الأمر، ذهلت من أول لحظة نزل الوحي، بدأ الخطاب بتحويل الأميين وبتزكية نفوسهم وقلوبهم، فبدأ الوحي بالعمل على القلوب والصدور. فشرائع الله أربعة، وشرائع العباد انحصرت في واحدة. التشريعات في الوحي أربعة أنواع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. كل تشريعات أهل الأرض انحصرت في الرابعة، في المعاملات. لا طاقة للإنسان أن يشرع في الإيمانيات ولا في الأخلاقيات ولا في العبادات. فهذه الأنواع الثلاثة من الشرائع اختصت ما في صدور العباد من روح وقلب ونفس وبال وفطرة وعاطفة، وكل هذه الأمور لا علم للإنسان بها ابتداء، فكيف يشرع لها انتهاء؟ لابد أن ندرك هذا المعنى. هذا المجال مهما أوتي الإنسان من علم لا علم له به. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأصل في الإنسان هو ذاك ما في صدره، موضع قوته، موضع عزته، موضع سعادته، موضع حياته، موضع عطائه. القلب، جعل الله سر الروح في القلب، وجعل القلب مهيمنا على ما في الصدر وسائر الجوارح، وكما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. رب العباد عمد إلى قلوب عباده ليزكيها من أول لحظة، كما سنرى إن شاء الله بشيء من التفصيل. فالشرائع التي نزلت في البداية جاءت في هذا المضمار. ما نزل في مكة تشريع واحد في المعاملات، فقه المعاملات كله نزل بالمدينة، لكن نزل بمكة كل تشريعات الإيمانيات، كل تشريعات الأخلاقيات والعبادات. لم ينزل منها بمكة إلا ما يتعلق بالإيمانيات وبالأخلاقيات، الصلاة وحدها، سائر العبادات، الصيام، الزكاة، الحج، شرعت في المدينة مع المعاملات. هل سألنا أنفسنا لماذا؟ بدأ الوحي بالإيمانيات تزكية للقلوب وما حولها في الصدور، وبدأ مع الإيمانيات بالأخلاقيات لأن بينهما ارتباط شديد، لا ينفك الإيمان عن أخلاق ولا تنفك الأخلاق عن إيمان، لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان.
هذه أصول لابد أن تعلم. والقرآن صرح بهذا، والسنة صرحت بهذا، والسيرة ذكرت هذا. فرب العباد يقول في نص قرآنه: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. ومفاد إنما، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعضد هذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب بين أهل الإيمان فلا إيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم بين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أصل وأسس على الأخلاق، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخلاق محضة. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وصلت؟ إذن بين الإيمان وبين الأخلاق تداخل شديد. من ظن أن الفترة المكية فترة تدريس عقائد وحدها أساء الظن. الفترة المكية كل التشريعات الإيمانية فيها نزلت، وكل التشريعات الأخلاقية معها نزلت. من أول لحظة دعا النبي فيها إلى الله وتوحيده، دعا فيها إلى مكارم الأخلاق. وقد ثبت هذا بنص القرآن وبنص السنة. تتبعت هذا الأمر في القرآن ذهلت. جميع الآيات المتعلقة بالسلوك الاجتماعي بين المسلمين جاءت في مكة، نزلت في مكة. الوصايا العشرة في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاق، إلى آخر الوصايا جاءت في الأنعام، والأنعام مكية. الوصايا العشرة الأخرى جاءت في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل، إلى آخر الآيات، وكلها آيات مكية. فمكارم الأخلاق نزلت كلها بمكة. بل تتبعت السير ذهلت. من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري، كان رابع من أسلم، حتى يقول رضي الله عنه عن نفسه: كنت يوما ربع الإسلام، ربع عدد المسلمين، وحق له ذلك. رابع ما أسلم، رغم أن أبي ذر ليس من أهل مكة، من قبيلة غفار، وغفار بعيد عن مكة، فكيف كان له هذا السبق؟ من كثرة ما سمع من أحبار الشام ورهبانهم عن زمان ظهور النبي الخاتم ومكانه، فقد كان الزمان معلوما والمكان معلوما، مش البعثة فقط، لا ده مكان ميلادي وساعة بعثتي ومحجره، كل ذلك كان أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون حق المعرفة. ولذا من البداية خططوا له. لحظة الولادة نفسها كانت بالنسبة لهم طامة، توقعوا ولادة النبي في مكة. فالنصوص عندهم ثبت فيها هذا، أنه يولد بمكة، وحدد عام ميلاده. لكن كان لأهل الكتاب أمل كبير أن يتحقق تأويله لنص الإنجيل. فنبي الله عيسى يقول في النص: الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم. حجر الزاوية النبوة. ابن العم من؟ سينتقل من سلالة إسحاق لإسماعيل اللي هو يسلمه. تأولوها، قال ينتقل لابن عم يعني ينتقل من سبط لاوي لسبط آخر، ولا يزال يعيش على هذا الوهم للآن ويخدع به الأجيال. لكن كان لهم أمل أن يكون النبي الخاتم الذي يفتح الله به الأمم ويجمع عليه البشر يكون منهم. لكن لما حان ميعاد ميلاده وعرفوا أن موضع ميلاده كما نص عليه في الإنجيل بل وفي التوراة بين جبال فاران، وجبال فاران فين؟ في مكة. طبعا خلي بالك اللي هو بغلطه، ظهر الرب في الطور واستعلى في سعير واستعلن في فاران، يقول لك لا الفاران دي جبال فاران في الشام. وعندهم نص آخر أخذ نبي الله إبراهيم ولده وحيدة إسماعيل وأمه وتركهما بين جبال فاران بمكة، ولا جبال فاران في النص ده في مكة والتانية كانت في الشام. هذا ذئب اليهود وهذا زيدانهم. الشاهد يا إخواني كانوا يعلموا أن زمان ميلاده بمكة وساعة ميلاده علموها، لكن كان عندهم أمل كبير أن يوجد في مكة ولو أسرة واحدة من بني إسرائيل يهودية أو نصرانية يولد منها النبي الخاتم. فلما حانت ساعة الصفر وتيقنوا ألا أحد من بني إسرائيل يحيى بمكة جن جنونه وأعدوا جيشا بزعامة أبراهة. خلي بالنا لأهل الباطل ظواهر غير باطنهم، دائما يعلن الهدف للحرب ويضمن غيره. يقول لك حرب العراق من أجل أسلحة الدمار الشامل. كان فيه دمار ولا شامل؟ ولا كان لسرقة البترول وحل أزمة الاقتصاد الأمريكي على حد زعمهم؟ لما ذهبوا إلى الصومال إنقاذ الفقراء والمساكين وجابوا بعض جثث بشر وصوروهم في الإعلام وخدعوا العالم، والهدف الحقيقي أنهم اكتشفوا جبل يورانيوم في الصومال. نزل على المستشفيات مجموعة يصوروا لنا الجوع وهم يطعمونهم، والمارينز نزل على الجبل ليقطع ويحمل على المراكب. كيلو اليورانيوم الواحد يباع بمليون دولار لما سرقوا الجبل لفقراء ولا مساكين. هذا دأبهم. أبرهة الأشرم لما علم ظهور النبي الخاتم في مكة وأنه سيولد من أسرة عربية وليست من بني إسرائيل أخذ يتلكك. بني كنيسة في اليمن سماه قليس، واحد يمني تغوط ولطخها بغائط. اللي فعل الفعل يمني ولا مكي؟ طب لو عايز يعاقب يعاقب أهل اليمن ولا أهل مكة؟ طب إيه ذنب أهل مكة؟ تلكيك أسلحة الدمار الشامل. فعل الحرب، سننتقم لقليس من مين؟ من مكة. ده الهدف المعلن، هنهد البيت الحرام. طب والهدف قتل كل وليد يولد للعرب في هذا العام حتى لا يخرج النبي الخاتم منهم. ولذلك احنا بنقرأ القرآن لكن للأسف لا ندقق. لما أنزل الله له قصة الفيل في سورة كاملة سماها سورة الفيل، لو كان الأمر يخص أهل مكة وأنقذ الله البيت الحرام كان الأولى أن يخاطب مكة كلها ولا يخاطب رسول الله وحده؟ مكة كلها. نفع بقاء البيت للأمة ولا شخص رسول الله؟ طب ربنا قال ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ محدش فكر لماذا لم يعمم؟ ده الخطاب محدد، ألم ترى أنت، لأن القصة كان المستهدف منها هو لا غيره، لا البيت ولا غيره. ألم ترى كيف فعل ربكم، طب يعمم في الآخر أبدا، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل حربهم في تضليل المعلنة؟ أبدا. الكيدهم والكيد ما أضمروه لا ما أعلنوه. وصلت؟ ندرك، ندرك رب العباد يعلم هذه الحقيقة، وكلهم يعلموا. يقول أبو ذر: من كثرة ما سمعت من ربان شام علمت أن هذا العام عام بعثة سيد الأنام، فجلست أنتظر كل قادم من مكة متجه إلى الشام ألقاه في الطريق، كل قافلة جاي من مكة، فأسألهم: أما ادعى أحدا النبوة في مكة؟ مين اللي بيسأل؟ أبو ذر، لا عارف إن ده وقته. قال: حتى قال رجل: سمعنا رجلا يهمس بشيء من ذلك. ما أعلنش لسه، بيهمس، بيوسوس، بيوشوش بلغة العوام، يهمس. قال: ما اسمه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو ذر أخاه ليلقى النبي فيسأله، أخوه غير معروف. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سأله: إلى ما تدعو؟ فعلمه. ثم عاد إلى أبو ذر يقول: فلما جاءني سألته: إلى ما يدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، بس ألا، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام. وأخذ يعدد أخلاقيات الإسلام مع أول نفس في الدعوة. ركزوا معي، أبو ذر سمع الخبر قال: هو هو. فانطلق إلى النبي ليسأل بنفسه، فلما فرغ من سماعه قال: أبسط يمينك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكان رابع من أسلم. إذن الدعوة ما بدأت بالتوحيد وحده، بل جعل التوحيد شامل للإيمانيات والأخلاقيات معا، لما بينهما من تداخل وارتباط. مثال ثاني: كلنا نسمع عن الهجرة الأولى للصحابة إلى بلد الحبشة. اللي هاجر الهجرة الأولى كانت نزلت أحكام؟ أبدا، أساسيات الدين فقط. حملوها وهربوا إلى الحبشة. لما استدعاهم النجاشي وسألهم عن النبي الخاتم قالوا: كنا قوما ضلالا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل الحرام ونقطع الأرحام. وأخذ يعدد مسالم قريش، ثم ذكروا مناقب النبي. قالوا: ومن الله، فمن الله علينا بنبي منا نعرف نسبه، دعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام. وأخذ يعدد كل مناقب الإسلام. متى تعلموها؟ مع بداية الإسلام. إذن لابد أن ندرك التزكية بنيت على هذين الأصلين: إيمانيات وأخلاقيات، يضاف لهم العبادات. هذا القدر يا إخواني من الشرائع لعجز البشرية عن الوصول لشيء فيه، تكفل الله به مع كل نبي أرسله، فاتفقت كل النبوات على تزكية نفوس العباد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا درس تحت الإمانة والأخلاقيات فاعبدون العبادات. إذا ندرك. لكن تميز الإسلام بأمر آخر، بدأت الأوامر من أول لحظة في نقل العباد نقل عجيبة جدا، ليست خاصة بالعلماء لكنها حوت العلماء والعامة، فكانت أول أوامر نزلت تبني أصول الإيمان وأصول الأخلاق أربعة أوامر، عشان نعرف كيف بدأت التزكية ثم كيف سمت. بدأت التزكية بأربعة أوامر: اقرأ اقرأ، قم قم، أربعة أوامر. الموضوع اللي طرح أخونا خالد كله حوته الآيات الأربعة. الأمر الأول اقرأ، ظن النبي حين أخذه جبريل وناداه بهذا الأمر اقرأ ظن أنها قراءة في مكتوب، فقال ما أنا بقارئ. ثلاثا ثم جاءه البيان أنها قراءة أخرى غير قراءة المكتوب، قراءة يملكها النبي الأمي ويملكها كل أمي، قراءة لا تخص العلماء لكن تخص كل البشر، فكل بشر له ملك فيها وقدر عليها. لذا علمه ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم الله في كل مخلوقات الله التي بثها في كونه لترى من خلالها كل صفات الجلال والجمال والكمال لله. قراءة وليدة نظر بصر بس لا، وبصيرة وقلب وروح جوارح وقلوب من ورائها، دعوة للنظر في الكون لأنه منشأ العلوم وليس علم. اللي خدعونا في الغرب أنهم سبقونا في علوم الدنيا، لو علمنا هذه الآية لعلمنا جرمنا، فأول أمر لنا صدر للسمو في هذه العلوم اقرأ باسم ربك الذي خلق في كل مخلوقات الله. تدبر، لو أننا أحسننا التدبر في كل مخلوقات الله هل يخرج علم من علوم الدنيا عن مخلوقات الله؟ الناظر في الفلك سيخرج علينا بعلوم الفلك، والناظر في الجبال سيخرج علينا بعلم الجيولوجيا وغيره، الناظر في النبات سيخرج علينا بعلم النبات، الناظر في الإنسان سيخرج علينا بكل العلم السني. دعوة للنظر في كل ما خلق بلا استثناء، فما خلق الرب خلقا معيبا قط. قال تعالى عن ذاته: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. وكل كما قال إمام بيضاوي وغيره من علماء الأصول من ألفاظ العموم تشمل كل ما يسمى عند الناس شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه، لذا دعنا النظر لكل ما خلق بلا استثناء إلا حالتين فقط بس: النظر للنساء والنظر لنعم الله على العباد. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم من تبعضية بس. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أما ما عدا هذا فقد فتح الله لنا الباب في كل ما خلق. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وصلت؟ بل بين تعالى أن النظر في هذه المخلوقات هو مصدر يقين العبد الأول، فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر يقينه ملكوت رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمع الله للأمة مصدر علمها الأول في هذه الكلمة، بل مصدر علومها الأول في هذه الكلمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. بل حذرت الآية أشد تحذير من أن يضيع هذا الأمر في الأمة. خلي بالنا، هذا الأمر صدر قبل الأمر بالصلاة والصيام والزكاة وكل أركان الإسلام، فهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأول الفرائض، أفضلها وأولها. لو لم يكن لنا في دين الله غيره لكان كافيا أن ينقل قلوبنا ليزكو بها ويسمو بيقيننا. لذا قال تعالى: قل، يلقن به هذه الحجة: إنما أعظكم بواحدة تكفيكم في تغيير قلوب الناس وحياتهم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أعملوا الفكر بس، أعملوا القلوب، حركوا مصدر القوة الحقيقي في الإنسان القلب مع الجوارح للنظر في كل ما خلق الخالق. فالأمر خطير، لذا جاء في النص الآية نفسه تحذير: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ قال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن لم تنظروا الآن وأنتم أحياء فمتى النظر؟ إذا أخذنا من الكون وسلبت الروح منا، إذا سلبت منا بقبض الروح ملكاتنا، ما الذي دهانا؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يكن أحد مصادر إيماننا النظر في كون الله المنظور، فبأي حديث بعده نؤمن؟ ولذا لما نزلت آية التفكر في الكون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة، ما نام. يقول بلال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة العشاء، فما نام ليلة حتى دخلت عليه لأيقظه لصلاة الصبح، فوجدت دموعه قد أغرقت لحيته وثيابه، فقلت: يا رسول الله، لما كل هذا البكاء؟ فقال: وكيف لا، وقد أنزلت علي الليلة آية يقول فيها تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مش آية، لآيات لأولي الألباب. قال الحبيب بعدها: فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. كم ضيعنا من أعمالنا، كم مر علينا من آيات ربنا ما انتفعنا بشيء منها، كما حذر الباري في قرآنه، قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل عد ذلك غاية الذم، حتى مع من سمع الوحي لو جهل تحقيق هذا، فقال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كارثة، كارثة، مع أن فضلها في العبادة لا يعدله فضل. كلكم تحفظون الحديث: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. إمام عادل، كم يكابد الإمام ليكون عادل؟ واحد زي محمد مرسي، كم يكابد ليعدل بين الشعب المصري بالسوية ولا يظلم أحدا من الرعية؟ مجهود خرافي لكي ينال هذه المنزلة. ومعه في نفس المنزلة قال: وشاب نشأ في طاعة الله، من لحظة بلوغه إلى ساعة رحيله لم تكن له صبوة ولم تغالبه شهوة. كم يكابد لينال هذه المنزلة ويجعل مع هذين في نفس المنزلة. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأمر ده استغل كم وقت؟ ثواني يأخذ بها جهد عمر من إمام عادل. والإمام العادل دي في البشرية أمر نادر. الله يرحم الشيخ كشك كان يقول: يا سلام، كل ما ندعو نقول يا رب ادينا إمام عادل، يبعث لنا عادل إمام. يطلع لنا عادل إمام. نذكر هذا المعنى، ندرك أمر نادر، لأن طبيعة القيادة ليست لكل أحد. مش كل واحد عنده القدرة الرهيبة اللي يحسم بها إدارة أمة، بل هذه ملكة عزت في الرجال. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عنها: الناس كإبل المئة من كل مئة راحلة. يعني راحلة سلامات، كل الجمال صالحة للركوب. يد واحد يقول لك صالحة للسفر، كل الجمال صالحة للسفر. نفهم لغة يا اخوان. لما يقول الناس كإبل مئة من كل مئة راحلة، الراحلة نوع نادر جدا 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 في الجمال. جمل أعطاه الله موهبة القيادة. بإمكان الجمل الواحد اللي هو الراحلة ده أن يخرج بألف جمل، بل عشرة ألف جمل، يرعى بهم جميعا في الصحراء، يجوب حولهم بسرعة تفوق الجميع، يرد الشارد ويعيد الغائب، فيذهب بهم ويعود، لا يفلت منهم منه واحد. النوعية دي تسمى الراحلة. تسمى ايه؟ الراحلة. فالناس كإبل مئة من كل مئة راحلة. اضرب مئة في مئة يبقى كام؟ عشرة الاف. يعني في كل عشرة الاف جمل تطلع راحلة. وكذلك البشر، من كل عشرة الاف يصلح قائد، او يطلع قائد رباني يصلح للقيادة. اذا ندرك امر نادر. الله، يبقى الذاكر لله لحظة يأخذ اجر الإمام عادل ومنزلته. طب دققوا في الحديث، رجل ذكر الله خاليا فايه؟ الفاضت ولا دمعت؟ طب ايه الفارق؟ خلي بالنا الفارق يا اخواني. موضوع التزكية، قلب عايش ما رأى بكل همته بكل عزيمته بكل إرادته. القلب له طاقات رهيبة انحصرت في هذه الثلاثة: الهم والعزيمة والإرادة. وإن كان العمل يمر في القلب بخمسة مراحل، هذه ثلاثة منها فقط، لكن في مرحلتين سابقتين على الهم والإرادة سماهم النبي حديث النفس، وذكر سلفنا أنها الخاطرة والفكرة. يبقى أي عمل يصدر من جوارحك مر في القلب بخمسة مراحل: خاطرة. أي عمل يبدأ بخاطر، تلقيها النفس، يلقيها الشيطان، يلقيها الناس، تلقيها العين، تلقيها الأذن، وفي كل لحظة تمر بالقلب ملايين الخواطر. لو اي واحد منكم جلس بس في الحمام 5 دقائق مع الخبائث والشياطين يشتغل عليه يجب به الكرة الارضية. يا سلام لو طلعت من مكة المدينة ومن مدينة المكة ومن مكة وبعدين طلعت اوروبا ورجعت من اوروبا على الصين والصين على الهند وجاب الكرة الارضية هو فين؟ لسه على القعدة. مش كده ليه؟ ملايين خاطر القلب ان جاءت سقيمة عقيمة دفنها اماتها، ان كانت صحيحة نقلها لمرحلة الثانية وهو مرحلة الفكرة وتبدأ الدراسة ما بين القلب والمخ، ودي وقت عمل المخ مع القلب، اشارات صاعدة واشارات نازلة. فالمخ اشبه ما يكون بالكمبيوتر والقلب اشبه ما يكون بالمبرمج الجالس على الكمبيوتر، يعطيه داتا ومعلومات ويأخذ منها نتائج يبني عليها قراراته. فترة الإشارات الذاهبة والعائدة بين القلب والمخ تسمى مرحلة الفكرة. إن جاءت دراسة الفكرة سقيمة دفنها القلب هي الأخرى والحقها بالخواطر. إن جاءت صحيحة ولها جدوى تحركت بها الهمة، فإن اجتمعت تحركت بها العزيمة، فإن اكتملت تحركت بها الإرادة، فإن تمت صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. خلي بالك ليس هذا وقت تفصيل عشان ما اخرجش الموضوع ده، لكن معرفة هذه الأمور دقيقة جدا ومهمة جدا 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 في التزكية وفي التربية. القلب إذا ماتت همته وعزيمته وإرادته يسمى بالقلب القاسي، وإذا ضعفت يسمى بالقلب المريض، وإذا صحت يسمى بالقلب السليم. والأسماء الثلاثة وردت في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. قلب مريض والقاسية قلوبهم اللي ماتت همة عزيمة ورد. إلى أن قال: وليعلم الذين تعلم أنه فيؤمنوا به فتخبت قلوبهم. قلوب المخبتة هي السليمة هي المنيبة. وصلت؟ ذكر الله 3 آيتين ندرك هذا المعنى. القلب القاسي لو رأى آيات الكون كلها ما وجد فيه شيء يتحرك، وحركة العين تابعة لحركة القلب، لا فيه لا همة ولا عزيمة ولا إرادة، كيف تتحرك العين أو يتحرك الدمع فيها أصلا؟ لا حراك، العين جارحة تابعة للقلب والقلب هو الملك المتحكم. لذا قاس القلب لو رأى آيات الكون كلها أمامه ما تحرك له دمع. قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بل قال عنهم تعالى ما هو أشد، قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى قاس القلب تدمع له عين؟ استحالة. طب ومريض القلب؟ يقول ابن القيم: ومريض القلب لو رأى آية هزت قلبه، الهزة توصل لفين؟ هتديله شرطة كهرباء، سنة همة، سنة عزيمة، سنة إرادة، هتعملها في العين؟ هتطلع دمعة، دمعتين. يقول ابن القيم: والمنافق أو مريض القلب إن دمع منه أو جرى منه الدمع فمن إحدى عينيه. هتلاقي دمع من عين واحد مش من عينتين. فلما تشوف آية أو تسمع آية وتهتز وتلاقي قلبك اهتز وتأثرت وعين واحدة دمعت، يبقى اعلم انه هو واقع مريض تعبان كحيان. قال: والمؤمن اللي تجاوز حد في الهمة والعزيمة والإرادة تدمع عيناه لكن يفيض الدمع. هذه لا تتأتى إلا حالة بلوغ الهمة غايتها والعزيمة والإرادة نهايتها. عندها يفيض الدمع يتجاوز المآقي كما قال أهل العلم، كما يفيض الماء في النهر فيتجاوز شواطئه عشان يفيض الدمع ويجري على الخدين. مسألة مش سهلة وليست لكل أحد. الذي يصح قلبه لحظة يعيش فيها مع آيات ربه يفيض منها دمعه ينال منزلة الإمام العادل والشاب التائب. لحظة لنعرف فضل هذه العبادة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، كم منا قرأ حاجة تبكي أمة مطلوب منها أن تكون أسبق الأمم لكل العلوم. النظر في الكون يقول عنه تعالى سنريه، يري من؟ أول من يريد نحن أهل الدين أهل القرآن. سنريهم آياتنا فين؟ أن في الآفاق يندرج تحتها كل علوم الدنيا، الفلك والطب والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والطبيعة. حدث في الآفاق بس وفي أنفسهم كل علوم الإنسانية حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق. وصلت دي القراءة الأولى. من الصحابة لا يقوى عليها؟ من الأميين لا يعلمها؟ فأراد الله أن ينقل الأمي ليجعل منه أمة في يقينه في فهمه في علو همته وعزيمته وإرادته في عطائه لربه ولنفسه ولأمته وللبشرية من حوله. اقرأ. وأأسف إن سرحت فيها شوية، لسه معنا ثلاثة أوامر. اقرأ الأولى بس وسامحوني هكتفي بهذا فيها، ندخل على الثانية. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله، طب أليست هذه القراءة التي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنا بقارئ؟ ده قراءة في كتاب مكتوب. لا لا، هذا الكتاب غير كل كتاب. أي كتاب يحيى الأمي أن يقرأ فيه، لكن القرآن لا يعيه لأن الله تكفل بإقرائه. خلاص يعني تكفل بإقرائه. لما كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يكلف بما كلف به الأنبياء قبله من حفظ الشرعة، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم وضع ضوابط قال له إن علينا، مش عليك، أمور لا تخصك تتعلق بذات الله. إن علينا أول أمر، قال له جمعه. الأمر الثاني وقرآنه. ها دورك فين؟ قال له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، دورك في الاتباع. ثم خص ذاته بأمر آخر، قال ثم إن علينا بيانه. يبقى وعد رب كم وعد؟ بثلاثة أمور. في آيتين أخرين وعد بوعدين. الوعد الرابع قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوعد الخامس قال له ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتكفل الله بأمور الخمسة مع هذا الكتاب. كان منها لا أود الخوض فيها كلها، ما يخصنا منها أمرين. إن علينا جمعه وقرآنه، قال أهل التفسير أي قراءته. الأم الذي لا يحسن القراءة يحسن السماع. اللي يعرفش يقرأ هيسمع. واللي يعرف يقرأ فالقرآن له يسر. الذي لا يحسن القراءة يحسن السمع ويحسن الفهم، وده كان الغالب على الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسن، ورغم الأمية ما منهم واحد لم يستوعب الوحي سماعا. يقول ابن مسعود وغيره، ابن عباس وغيرهم في أكثر من رواية، كنا كل الصحابة إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. فتحول بهذا الوحي كل أمي لأمة، ما من علم ذكره الرب في كتابه إلا تعلموه. والكتاب لم يكتفي بعلوم الدين، بل جمع لنا علوم الدنيا والدين معا. حتى قال سلف عبارة عجيبة، قالوا فالكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور. الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور. إذا ندرك هذه المعاني، جعل الحق تبارك وتعالى هذا الوحي مصدر اليقين الثاني، بل السبيل لتزكية القلوب وعلاج جميع آفاتها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول ابن القيم فجعل الله بنص هذه الآية رب العباد في القرآن مفتاح جميع مغاليق القلوب، ما فيش قفل إلا وله في القرآن مفتاح. وصلت؟ يبقى فيه طاقة في القلب ليس لها في القرآن مفتاح، استحالة. هذه واحدة. الثانية، ما يعرض للقلب من أمراض وآفات أوجد الله في الكتاب دواءها بلا استثناء. يقول ابن القيم وأمراض القلوب أشد وأقوى وأكثر من جميع أمراض البدن مجتمعة. أمراض العين كام؟ أمراض الأذن كام؟ أمراض المعدة كام؟ أمراض جميع الجوارح كام؟ أمراض القلوب تفوقها عددا وتفوقها قوة. ومع ذلك ما جعل الله فيها داء إلا وفي القرآن فيه دواء. للمسلمين بس؟ للبشرية قاطبة من آدم إلى قيام الساعة. قال تعالى يا أيها الناس، من الناس هنا؟ كل الناس. يطلع منها واحد من آدم إلى قيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي الإمام الشاطبي وغيرهم ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور العباد بلا استثناء. لو علم حقيقة هذه الآية أعداء الله لجالدون عليه بالسيوف. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم لقى نبيه بقوله قل بفضل الله ورحمته، محض فضل، بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كتاب يعالج أمراض الصغير والكبير والقاسي والداني والأمي والعالم لينقل الكل إلى أسمى مرتبة أرادها الله لنا في الإيمان والأخلاق بل في السمو. كيف يحول هذا الوحي الناس من أشد دركات الكفر وأحط دركات سوء الخلق لأعلى مراتب الإيمان وأكمل منازل الأخلاق؟ إنه الوحي، إنه الوحي فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. رحم الله عمر لما أرسل خادمه ليحصي له إبل غنيمة فأعياه عدها، فجاء يقول يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها من لكثرتها من فضل الله ورحمته. فعلاه عمر بدرته يداعبه على ظهره يقول ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. إذن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جعل الله مصدري العلم للمؤمن، كون الله المنظور وكتاب الله المسطور. طبعا كتاب الله ده عايز تفصيل يطول. فرب العباد أوجد فيه من وجوه الإعجاز ما يحير عقول البلاد عقول العباد، بل ما يرتقي بفطر جميع العباد بلا استثناء. عشان نتحدث في إعجازه يكفيكم أن تعلموا هولي بس. نتكلم في إعجاز إيه؟ اللغوي سلامات. اللغوي كم نوع؟ أعجز في نظم حروفه وفي معانيها وجهين، أعجز في كلماته ترتيبا ومعنى وجهين، أعجز في نظمه السياق نفسه، أعجز في تشابه نظمه. فالنظم وجه مش إعجاز، ومتشابه النظم وجه مش إعجاز. أعجز في النحو، أعجز في الصرف، أعجز في انتقاء اللفظ، أعجز في استعمال العرب للغاتهم وألفاظهم، أعجز في لهجات العرب، كل ده في العربية. أعجز في البديع، أعجز في البلاغة، أعجز في البيان. نتكلم في إيه؟ يكفي حد به العرب، والعرب فيه أنفة، والقرآن مرغ بعقولهم ورؤوسهم تراب، سفههم وسبهم وطعن فيهم وصفهم بأنهم أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كتاب فعل فيهم هذا يحملهم جميعا بالقهر على أن يقبلوا التحدي. طب هاتوا قرآن مثلي، ما انتوا عرب واصحاب لسان تعرفوا تجيبوه. بل نص القرآن على ان هذا الامر في التحدي. الناس العامة يقول لك من رابع المستحيلات يحصل، لا، ده القرآن نص على ما هو اشد، جعله من سابع المستحيلات ان يحدث، مش من رابع، من سابع. قال تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل؟ هنعدهم. اجتماع الإنس في مكان واحد مستحيل، واجتماع الجن في مكان واحد مستحيل ثاني، واجتماع الإنس والجن معا مستحيل ثالث، واتحاد الإنس على كلمة واحدة أن يأتوا بمثل هذا القرآن مستحيل رابع، واجتماع همة الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مستحيل خامس، واجتماع همة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مستحيل سادس، ولو تحققت المستحيلات الستة فالإتيان بمثله مستحيل سابع. وصلت؟ صحصحوا معي. يبقى من إيه؟ من سابع المستحيلات. لما مرق به التراب ما نفعش نزل بالتحدي. طب هات 10 شهور مثل مفترات. ما كان الإعلام عندهم بيطمطم أشد من الإعلام بتاعنا. ده احنا اللي عندنا اللغة العربية عندهم كحيانة وتعبان ومعرفوش ايه. أبو جهل كان بيلبس الحق بالباطل، وكان أشد إعلامي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، شوه صورة الدين وجعل السم في العسل، حتى بلغ من شدة حكمته وقوة خطابته أن لقبوه أبو الحكم، حكيم الإعلاميين يعني. وفي كل عصر حنجد أبو جهل ويلقبوه أبو الحسن. طبعا ده إعلامي كان محنك، لكن فيه إعلامي غشيم ما عرفش يوارب، فكان طعنه في الدين وحربه شرسة، كان أشرس إعلامي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو لهب وزوجته حمالة الحطب. كان شعر في وارد سب مباشر طعن مباشر من غير مواربة. ولذلك لم يذكر إعلامي واحد في القرآن باسمه إلا أبو لهب ليلعن مع كل تلاوة. أنت إعلامي في التاريخ. وفي كل عصر برضو هتلاقي نتانة أبي لهب وزوجته حمالة الحطب. كل احنا ربنا يجعل كلامنا خفيف. اذا ندرك هذه المعاني. زعموا ان القرآن مفترى. طب هاتوا 10 سور مثلي مفترات. مفيش. قال فأتوا بسورة مثلي واحدة. مفيش. نزل بالتحدي خارج القرآن. قال فأتوا بسورة من مثله حاجة تشبهه. اتقرب له بس. يا اخوانا ده جلسوا على القرآن عاكفين ليل نهار عايزين يمسكوا غلط. ذلة ذلة. يا سلام يوم التبس عليهم الامر في 4 كلمات جاءوا للنبي فرحين جسدين اكتشفوا الذرة. قريش وقبائل العرب اكتشفوا في القرآن الذرة. ايه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد يزعم ربك ان القرآن عربي. شوف قلة الادب. يزعم ربك ان القرآن عربي. قال بل بلسان عربي مبين. قال وجدنا فيه 4 كلمات ليست عربية. دي الذرة اللي اكتشفوه. قال اي كلمة دي؟ قالوا العرب تقول اسد وسبع وضرغام وغضنفر والليث واسامة وابو الحارس. وربك يقول قسورة. ما علمنا من اسماء الاسد قسورة. العرب تقول تهزأ وربك يقول تستهزئ. العرب تقول كبير وربك يقول كبارة. العرب تقول عجيب وربك يقول عجاب. خلاص وصلتوا. كان العرب من دأبهم اذا اختلفوا في اللغة يرجعوا الى اقحاح البادية كبار السن العواجيز. وان كانت كلمة العجوز في حق رجل خطأ فكلمة العجوز تطلق على المرأة ورجل يقال عنه شيخ. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. الشاهد بيدور على شيخ من شيوخ البادية ليحكم بينهم. قدر الله يدري. هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض قضيتهم ولما فرغوا من حديثهم إذا بقح يدخل. عجوز من أهل البادية يدخل. فلم يراه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهروا الباب فلما رأوا تبسم. لسه نبحث عن حكم ربنا بعثه. الأعرابي إذا دخل على أهل الحضر بيبقى متوجس من مخيفة خشية أن يسخروا منه. فأي حركة من أي حضري تجعله يرتاب في سلوكه. فلما رأى النبي وحده هو الذي ينظر إليه ويبتسم ظنه يسخر منه. فترك القوم ووجه له الحديث. قال أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب لأني رجل كبار إن هذا لشيء عجاب. جاب الأربعة. خلصت. هم دول العرب. خلي بالنا ده احنا بنتحدث عن أي عرب. عن أزهى جيل في العربية. العربية كانت عندهم بالسليق. الأم ينظم من 1000 بيت وهو جالس. والعم منهم يحفظ 1000 بيت من مرة. من مرة. ومنهم يحفظ 2 و3. كان عندهم مواهب عجيبة جدا. واصل ابن عطاء كان ألدغ في الراء. يخطب الخطبة لا يستخدم الراء قط. يعني حروف عنده 27 بس. صفوة خلانه يعلم لدغته. فقال لك الله الخطبة بيعدها. نحرج عنه خليفة. فأعطوه ورقة. قالوا اقرأ هذه على الخليفة بصر. كتبوا فيها أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء. كلها رأى. مجرد ما أمسك الورقة. قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء. أفلت وصل. بل يقول ابن القيم وغيره، دخل علي بن أبي طالب على جمع من الصحابة فوجدهم يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمة الصحابة على الألف، قال اسمعوا مني، فقام فيهم خطيبا ب300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا وصلا ولا قطعا. نتحدث عن من يا إخوان؟ ومع ذلك القرآن مرغ برؤوسهم التراب. أين أهل اللغة؟ وصلت يا إخوان؟ نتحدث عن وحي، عن وحي كلام الرب الذي جعله مصدر يقين عباده وشفاء قلوبهم وسمو قلوبهم. ولا أعني بالسمو أن نبلغ بقلوبنا غاية الطاقة التي نعرفها، لأن القلب استثناه الرب من بين الجوارح، فكل جوارح العباد لها طاقة محدودة، حد زماني وحد مكاني. العين ترى كم كيلو؟ بعدها لا ترى. مهما احتد بصر الإنسان بعد سن معينة لابد أن ينحدر بعد 40. يقول ابن القيم ولم يستثنى من هذه القاعدة إلا قلب الإنسان، كلما التزم بوحي الله زاد الله في قوة القلب ذاتها، فيضعف من همته ومن عزيمته ومن إرادته بالطاعة، فإن ازداد بالمزيد طاعة ازداد بها القلب قوة، قال إلى ما لا نهاية. يعني بإمكان الإنسان لو أحسن الانتفاع من الوحي في تزكية قلبه بوسعه أن يأتي 1,000,000 ضعف غيره من البشر، 1,000,000 ضعف. نفصل؟ عايز أخلص. شيخ خالد ها بقى كام الوقت؟ خلاص يا اخواننا، لما فرض الله القتال على الصحابة قال اياكم منكم ايه 20 صابرون يغلبوا كام؟ يبقى الراجل بكام؟ واياكم منكم 100 ما قالش صابرة يغلبوا كام؟ 1,000. يبقى الراجل بكام؟ ب10. طيب لما خفف عنا قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فاياكم منكم 100 صابر يغلبوا كام؟ يبقى الراجل بكام؟ ها؟ مع الصبر ومع غير الصبر، وإياكم منكم 1,000 يغلبوا 2,000. طيب سامحوني هسرح سنة مع الآية. ليه قال 20؟ بدأ ب20. 20 ده يا اخوانا عدد الجيش. 20 صحابي من الصابرين قبلهم الرب جيشا. وصلت؟ تتبعت سير زهلت، تسمع السرايا الاولى كلها ولك سريه سيف البحر، عقد النبي لواءها لاسد الله في ارض الحمزه بن عبد المطلب. كم عدد السريه؟ 23 رجل. سريه الابواء عقد النبي لواءها كم عددها؟ 32 رجل. صحصحوا. اياكم منكم 20 صابرون، فقبل الرب 20 جيشا. قال يغلب 200 ولا يعدل 200؟ لو قال يعدل لقلنا ان القلب اضاف للبدن 9 اضعاف قوته، لكن يغلب يبقى يقينا زائد عن 9، يبقى اقل اضافة يضيفها قلب الصحابي لبدنه 10 اضعاف قوته. وربنا بيحدثنا عن حد الادنى والاعلى، ده حد التكليف يا اخوانا. يعني لو الصحابي لقي 10 وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. طب الجسد بجسد، من اين اتى بالعشرة قوة؟ بالقلب، همة وعزيمة وارادة. وصلت؟ طب الجيش من الصابرين يبدأ ب20 ومن غير الصابرين يبدأ ب100، وبرضو الواحد ب10، وان يكن منكم 100 يغلب 1,000. وختم الآية بايه؟ قال من الذين كفروا. ليه؟ قال بأنهم قهون. اللي يقبل على نفسه من الكفار يواجه الصحابي أقل قوة مقدرة له ب10، يبقى البعيد بيفهم ولا لوح؟ يبقى اللي يرجي النوعية دي يقين اللوح. لكن خلاف الآية الأخرى لما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يبقى قبل الله عز وجل عشان نجيب إخوة اتوديكوا وتسجنوا وتبهدلوا وثبتوا ها هنحطهم في موقعة الجبل وموقعة الجبل 100 يصلحوا جيش لكن هيواجهوا كام 200 الواحد آخر 2 قال يغلبوا 200 ولا يعدلوا 200 يغلبوا يبقى أضاف القلب أقل إضافة لأضعف الناس إيمانا أعطى القلب للبدن ضعفي قوته في الجهاد بس ده مطلوب في الجهاد في الدراسة في البحث العلمي في العمل في السعي في التجارة في النصرة في كل أبواب الحياة أليس هذا أخطر باب غيب عنا لو أحسن المسلمون اغتنام مواهب القلوب وطاقاتها ما تقدمت عليهم أمة بل ما قويت على مواجهتهم أمة وكان هذا سنة السلف نعي وإياكم منكم من غير الصابرين الألف يبقى الجيش من غير الصابرين يبدأ بكام ده ألف يغلب 2000 من الذين كفروا لا لا بإذن الله عدوها وصلت إذا ندرك هذا تكليف يا إخواني وإحنا بنتكلم على الأدنى أما الحد الأعلى في الصحابة وصل كام المتوسط الواحد بألف الواحد كان بألف سيدنا أبو بكر لما أرسل قعقاع لخالد في حرب فارس قال له أرسلت لك رجلا بألف رجل لا يهزم جيش في القعقاع خالد ولما أرسل عمر لعمر في فتح مصر 4 رجال قال أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفو لفتح مصر وما بعدها كل سنة طيبين وصلت يبقى نتوسط بكام بألف الحد الأعلى فين لما مات خالد وقفت أمه خلف جدار عمر تبكي وتقول أيها المسلمون مات اليوم خالد رجل ب1000 رجل يبقى كام فخرج عمر قال هو والله ذلك الرجل ب1000 رجل فشهد عمر بشهادة أم خالد انه كان بكام ب1000000 سيدنا سلمة بن الأكوع واجه 2,000,000 قوته في غزوة ذي قرد مش عايز افصل فيها بقى لكن 2,000,000 بل يقول سلفنا ده ليس الحد الاعلى ابو بكر بالامة باسرها طاقة الام وعمر بامة خلت من ابي بكر وعثمان بامة خلت من الصديق والفاروق وعلي بامة خلت من الثلاثة ورسولنا بالبشرية لذا سماه ربه الناس فقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يقول ابن القيم فالألف واللام هنا للعهد وليست للجنس لأن الحاسدين من الناس والمحسود من آتاه الله القرآن ليس إلا شخص سيد الأنام فسماه ربه الناس لأنه في ميزان الله يغني عن الناس ولا يغني عنه الناس وصلت احنا فين في البطاطا خلصنا اقرأ واقرأ زي بعض سامحوني انت خليتوني سرحت الله يسامحك طيب حاضر في كلمات موجزة عشان منزعش اخونا خالد بعد أن بين الله لنا مصادر العلم واليقين ثلث بأمر ثالث وده ثالث أمر نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قيام الليل لأن هذا وقت خلو العبد بربه ووقت أنسه بخالقه بل ووقت عطاء الله لعباده بلا حد. لازم نفهم هذه الحقائق. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء فإذا سمع الصاحي وسب. الصاحي ديك اللي يؤذن في ثلث الليل الأول الساعة 10:30 وسب، قام فزع. ليه؟ لأن له مع رب الأرض والسماء لقاء. الصحابة عرفوا هذا المعنى. يقول روى كان ابن عباس إذا أرخى الليل يسد له وسب، يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي، وقت أنس المحبين. وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي وسب يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. وقت الأنس، بل وقت تجل الرب. فمع أن الرب قريب يزداد لأهل هذا الوقت قربا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى العايز فلوس هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. لو أي واحد منا وعده الرئيس مرسي يلقاه الساعة الثانية ليلا ينام ليلة، فكيف يعدنا الجبار بلقاء كل ليلة وننام وندع اللقاء؟ لذا يقول تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، صحيح، لكنها أقوى مقيلة. أحد مصادر التقويم للقلب وتزكيته والسمو بطاقته من همة وعزيمة وإرادة. مش عايز أفصل أكثر من ذلك. وذلك الصحابة إخواني حرصوا على طول القيام، طول القيام. يقول أحد الصحابة: قمت ذات ليلة مع الصاحي فقلت لن أسبق الليلة على الحجر، فانطلقت إلى المسجد الحرام، فلما جئت إلى الحجر وجدت عثمان بن عفان قد سبقني، والذي نفسي بيده قام بالقرآن كله في ركعة واحدة يختم الناس، والفجر الكاذب يؤذن ولم يركع عثمان الركوع الأول، ختمة في ركعة سلامات. وعندما تلاقي الأخ واقف في قيام رمضان، كنت بصلي التهجد في مسجد، فأخي بيقول لي: عم الشيخ بعد ما خبرتنا، قال لي وأنا بصلي وراك نمت وشفت رؤيا. أقصها عليك، بنحلم. أقول لي: بس يا إخواننا حدث بكي يا إخواننا. حتى ما يشغل الناس ما شغل الصحابة عن رب الناس. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص وهو شاب في عنفوان شبابه في 12 من عمره، يقول: أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا، ليلة الدخلة، ليلة العمر. السنة أن رجل يصلي بامرأته القيام كاملا 8 ركعات، دي السنة الثابتة. العاجز يجيب 6، والتعبان يجيب 4، والواقع يجيب 2، هيطلع كل واقع في الاخر. ربنا يستر عليك. يقول لك: عصرت السنه عم الشيخ، ركعتين قرات فيهم ايه؟ يقول لك: المعوذات، ده اخره. يقول ابن عمر: فقمت بعروسي ليله تعرسنا فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم كتاب ربي في الركعة الثانية والفجر الكاذب يؤذن، ليلة الدخلة. طب هو انشغل، المشكلة مش فيه، في العروسة اللي وراه. طب ما سقفتش، ما قالش دي ليلة هباب، دي زواج طين. يقول: فلما أصبحنا جاءني أبي فسلم ثم وجه الحديث لعروسي فقال: ما شأن عبد الله، ما حال عبد الله بن عمرو؟ قالت: نعم العبد لربه. لكنه لم يفتش لنا كنفة حتى لقب رفعه ولا رأى وجهي. قال فعنفني أبي وغلظ لي القول وعضني بلسانه، يعني قال لي كلام موجز العضة. قال أنكحتك نسيبة قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها، والله لا أشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندرك هذه المعاني إخواني، لما عرفوا قدر هذه النعمة ما ضحوا فيها ليلة. أين قيام الليل منا؟ لذا كان ثالث أمر ربي عليه الصحابة فزكت به القلوب وزكت به النفوس وسامت به الأرواح. وسامحوني في الاختصار الشديد، يأتي الأمر الرابع قم فأنذر. قم فأنذر اللي أيقن بالحق وقام به للرب ينفع يكتمه عن الخلق؟ فطر البشرية اتحدت على البحث عن الحق وعلى طلب السعادة للنفوس، أصلين عظيمين. ورب العباد ما أنزل كتابه إلا ليبلغ عباده الحق ويسعدهم بهذا الحق، فجعل هذين حقا للعباد عليه. من أول لحظة أنزل فيها آدم الأرض قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي لا يضل عن الحق ولا يشقى، هيسعد. تكفل لنا بأمرين لكل بشرية. فلما أوحى إلينا بهذا الوحي لنبلغ به العباد الحق ولنسعد بالخلق، فكيف يملكنا الخالق مفاتيح أسباب الحق كلها والحقائق كلها ثم نكتمها عن عباده؟ كيف يملكنا الحق مفاتيح السعادة عباده ثم نحجبها عن عباده؟ أي جرم يرتكبه المسلم أعظم من هذا الجرم؟ أتظن أن غدا لن يعلم الرب هؤلاء أننا كلفنا بإبلاغهم؟ أتظن أن هؤلاء سيضحوا غدا في حقهم؟ أما يتعلقون بعنقك ليصرخون بين يدي ربك فلان رآنا على ضلالة لم يعلمنا الحق، فلان عايننا في شقاوة ويملك لنا مفاتيح السعادة فضن بها علينا؟ ماذا نقول غدا لربنا ولا محالة عن بلاغ الحق سائلنا؟ لذا جاء الأمر يا أيها المدثر قم فأنذر، تحرك بدين الله. ما تعلمنا الدين لنكتمه، فالكتمان جريمة توعد الله عليها وكلكم تسمعون تعلموا الآيات. إنما علمنا الحق لنبلغه، وإن لم نبلغه لا قيمة لنا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أخوطب بهذا النبي وحده أم الأمة له تبع؟ يقين له تبع. العمل في الدعوة يا إخواني ونشر الحق يقينا سترى من أحوال الناس ما يملأ قلبك يقين، ما يملأ همك قوة، ما يزيد من همة قلبك وعزيمة قلبك وإرادة قلبك. سترى من آت الله ما يحير يا إخواننا الداعي إلى الله، هقول لي بس أي تحركات منه يقينا لها أثر. يحضر موقف طريف الله يرحمه الشيخ ابن عزت، كان في أمريكا فقال لهم هاتوا له خريطة، أنا أقعد سنة هدعو كل الشعب الأمريكي عشان أقيم عليهم حج. جاب خريطة أمريكا ولا ولا وقسم الولايات كل ولاية فيها كم يوم، فكان ممكن يطلع من ولاية لولاية أو يلف في الولاية خمس ست سبعة محاضرات في اليوم. فمحاضر محاضرات وجمع كبير منتظم وحاضرين بعد العصر، ورجل محاضرة الفجر ومحاضرة الظهر ومحاضرة بعد الظهر، فبعد العصر هو جالس بحاضر والناس كلها جلوس، غالبه النوم فغفل. واحد أمريكاني قال أسلمت. طب أسلمت ليه؟ قال عشان ننام زي الرجل بينام ده. لو لم يكن آمنا وعلى حق كيف ينام والكل ينتظر حديثه؟ وأنا أنفق ملايين الأموال على الحبوب لأنام ولا أجد للنوم سبيلا إلى جفني. أسلمت عشان أنام، فحتى نوم العالم بركة. وصلت يا إخوانا؟ ندرك. وخاصة أننا الآن في زمان فتح الله لنا أبواب أشعرتنا أننا في جرم كبير في كل ما مضى أعمارنا. والله يا إخوانا نزلنا أفريقيا منذ 3 أشهر في ملاوي موزمبيق، دمع عيني طار من المشهد. أمم على فطرتها تنتظر من يقول لها ربي الله لتسلم. أمم كما الشيخ حداب سلام بالي بفضل الله في ظرف 9 أيام أسلم 2001. وآيات ساقها رب، يعني هختم حديثي بطرفة آية. الإخوة حدثونا في 3 قرى فيها عدد أسلم قبل وصولنا إليهم بشهرين، فقالوا نروح نوسيهم ونشجعهم نأخذ على أيديهم وندعو من حولهم، فقررنا أن نجعل لهم يوم من الرحلة. لكن 3 قرى اللي أسلموا فيها كانت في الجبل والطريق غير ممهد، فقلنا نجيب عربيات، نستأجر عربيات دفع رباعي ونطلع عليه. ونحن على الطريق أسفلت وفي مطبات فهدينا، مشينا 40 ومع التهدئة لقينا عجلة الخلفية من العربية 4x4 طارت العجلة، المسامير 5 اتقطموا. قلنا لعل لله إرادة، ننزل نلاقي العجلة طارت دخلت على كنيسة. فاجتمع علينا أهل الكنيسة وما حولها من بيوت كلها تابع الكنيسة، وإحنا سيبنا السوئين لهم، طب روح أنتوا أقرب المدينة هاتوا العجلة وصلحوا المسامير وإحنا خلينا مع الجماعة دول ندعوهم إلى الله. قعدوا يسألوا إسلام إيه وفي إيه، طب العقيدة والرب يسوع. بفضل الله نصف ساعة أسلم 30 رجل. ركبنا العربية ومشينا، يا دوب انتهينا من أسفلت ودخلنا على عب الرملة وإذا بالكريم يسوق لنا سيل مطر، مش مطر، سيل رهيب جدا، سيل نهر. لقينا العربيات بتلعب، قلنا اخواننا احنا لسه في اول الطريق نرجع لأقرب مكان مرصوف. رجعنا لقينا تندة ضخمة تقترب من نصف المسجد جلس تحتها مئات البشر. نسألهم انتوا جامعين ليه؟ قالوا ده احنا الآن في موسم زراعة القطن وجئنا نشتري بذرة القطن، مفيش حد بيبيعها إلا التاجر اللي هنا، ورجل تأخر بسبب الأمطار، فاجتمعنا ننتظره. قلنا ما نشتغل أي دعوة، كل أخ مسك مجموعة. بفضل الله في ظرف 2 ساعة حتى انتهت المطرة أسلم 200. يا أخوانا احنا فيه ما من شك أن العامل إلى الله عز وجل كل موقف يراه يزيد في تزكية نفسه وقلبه، يزيد من همته من عزيمته من إرادته. إذن جعل الله هذه الأسباب وهو أعلم بها ليزكو من خلالها بنفس كل أمي ليجعل منه أمة. الأمي أصبح بالوحي إيه؟ أمة. وصلت؟ ابن مسعود كان إيه؟ قبل الإسلام أم، لا أقرأ لك ولا أخذ حتى أي دراسة حتى كيجوان، ما احنا مش لاقيين اسم عربي سمناها كيجوان وكيجتو. عايزين نخلي أولادنا من لبانة وظفرين خواجات. عايز يبقى مسلم ولا عربي. نسأل الله العفو والعافية. ابن سعود كان أمي وكان رائع غنم في مكة، بل لنحافة جسمه لقبته قريش برويعي الغنم زي ما يقولك بلي سيدنا ابن مسعود. ايوة لما استوعب الوحي وعاش هذه الاوامر تحول لأمة. يوم ان فتح الله على المسلمين اقوى حاضرة علمية على وجه الارض كانت الحيرة المدائن عاصمة الفرس، اعلى رقي علمي في هذا الزمان مادي في الكيمياء والاحياء والطب والفلك وغيرها كان في العراق. لما فتحت العراق من يعلم علماء العراق الحق؟ ابن مسعود، ارسله عمر ليجعل من هذا الامي هذا الوحي امة يقوم الله بها اقوى امة على وجه الارض. ما اعياه بعلمه عالم، بل اعيا هو بعلمه كل عالم، فدان الكل له فصار سيد اهل الحيرة علما وتعليما. اخواني ندرك كيف نتحول، مطلوب كل فرد منا يصبح أمة. يصبح ايه الأمة دي؟ تيجي من فين؟ من سلامة قلبه وزكاته. ولذلك رب العباد وصف سيدنا إبراهيم فقال إن إبراهيم كان ايه أمة ليه؟ خلي بالنا ممكن يبقى أمة بس كأحيانا، ما احنا أمة، لا ده كان أمة بلغت القمة، لذا وصف عطاءه بأنه أمة، ثم وصف كمال عطائه فقال وإبراهيم الذي وفى. فلما أراد أن يمدحه ما مدحه بعطائه بل مدحه بآلة العطاء فيه، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. وصلت رسالة؟ فلو زكت القلوب فسمى الزكاة، ولو سمت القلوب فسمى السمو. أكتفي بهذا وسامحوني حتى لا أغضب إخواننا أكثر من ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا وقلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هالك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد فين؟ في وقت الأسئلة ولا خلاص؟ ها؟ في وقت الأسئلة؟ طيب يقول السائل أنا شاب ملتزم ولكن لا أستطيع أن أغض بصري، وسمعت مواعظ كثيرة ولكن سرعان ما أعود مرة أخرى ولا أعرف ماذا أفعل. أقول للأخ السائل اشغل بالك بغير المنظور، اذكر الله واجعل تفكيرك فيما تذكر. العبد لو انشغل قلبه بذكر الله ما رأى من يمر أمامه. وصلت؟ ده باختصار شديد جدا. ثانيا لا تخلو كثيرا بنفسك ولا تستسلم للفكر مع شيطانك. إن دعاك للنظر فاستغفر في البداية، فدفع الأولى أحب دفع الثانية. دفع الأولى أهون من دفع الثانية. لذا جاءت النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فالأولى لك والثانية عليك. بعض شبابنا طبعا الشيطان يسول له تسويل عجيب، يقول له آه الأولى لك، طب هي الأولى يجيب فيها نص ساعة. لا أخوانا، هذا الحديث نهى عن التكرار. وهناك حديث آخر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ماذا نصنع فيه، قال اصرف بصرك. فالأول نهى عن التكرار، والثاني نهى عن الاستمرار حتى في الأولى. وصلت؟ فلا تكرار ولا استمرار. يقول السائل الآخر، يقول نريد من فضيلتكم أن تحرك لنا القلوب، بل بكاء تذكرنا بأيام الجلاء وكابل. طب إذا كان الدرس اللي ما سمعتوش ده ما أثرش فيك، يبقى عايز بعد فوات الدرس. طيب خلاص، لعل الله أن يكون نفعك بالدرس. يا إخوانا، مسألة صحة القلب تحتاج منا ليقظة وحضور قلب دائم وتحرك همة وعزيمة وإرادة دائمة في متابعة حال القلب حتى لا نستسلم للحظة ضعف. يقول سلفنا، فالقلب له حالان، ساعة بساط وساعة قباط. ساعة بساطة ساعة شرة، ساعة قوة، ساعة عطاء، ساعة همة وعزيمة وإرادة. وساعة قباضة ساعة مرض وضعف، وقد يصل به المرض لحد القساوة. المسلم مطالب ساعة الهمة والشرة أن يفعل أكبر قدر من الطاعات لتزيد من قوة القلب، وحال الانقباض لو حاولت أن تدفعه لن يندفع. يقول ابن القيم فهي ساعة صبر وترويض. الترويض للصورتين، قد يصل لمرحلة المرض أو مرحلة القساوة. علاجه ذكر في الأثر الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه، قال كنا صحابة جميعا إذا سمعنا القرآن نبكي. يبقى لو وافقت التلاوة ساعة صحة في القلب زرف الدم. قال فإن لم نبكي نتباكى. يا نتباكى، بعض الناس فهم ان يمثل البكاء، يمسح عينه بحته ماء. يا اخواننا نتباكى، يقول ابن القيم وغيره، نتباكى نهيج قلوبنا على البكاء. ايه اللي بأثر فيها؟ اذا كانت الآية التي تليت لا تؤثر فيها، فيقينا فيه آيات لها أثر فيها، كذكر الموت، ذكر القيامة، ذكر البعث والنشور، ذكر الحساب، ذكر الذنوب والمعاصي، ذكر ساعة العرض على الرب. فإذا الإنسان وجد في قلبه مرض ومفيش تجاوب، يبدأ يذكره بما يحمله ويهيجه على البكاء. فإن لم نبكي نتباكى، نبحث، عايزين نديله شرطة كهرباء، نخرجه من مرضه ليعود لحالة الشرة والصحة والانبساط. وصلت؟ يبقى إن لم نبكي نتباكى. طب إذا وجدنا القلب حتى التباكي مش جايب معها أثر، قال فإن لم نبكي أو نتباكى أعلمنا أن دخلنا المرحلة إيه؟ القساوة. قال فنبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. طب لو مت وأنا في حالة القساوة هروح فين؟ ده تبقى كارثة، تبقى طمة. تبدأ تحذره من كل مصير سيق في الكفار حتى تحمله على الخضوع للواحد القهار. وصلت؟ إن لم نبكي نتباكى، وإن لم نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. الأخ بيقول أشعر حين بمعنى تدمع عين اليسرى أولا ثم اليمنى وتكون اليسرى في الدمع أكثر من اليمنى. فطبعا الكلام ده من نفاق. هو أمراض القلوب يا أخوانا نفاق بس. احنا قلنا أمراض القلوب عددها يزيد ويفوق أمراض البدن. الغفلة مرض من أمراض القلوب. الحب لغير محبوب مرض من أمراض القلوب. اللي يحب المال أكثر من حقه واللي يحب الدنيا واللي يحب المال واللي يحب النساء ما ده مرض. الحقد مرض. الغل مرض. الحسد مرض. قلنا أمراض القلوب تفوق في عددها أمراض البدن مجتمعة. فمش لازم يبقى المرض نفاق بس. وصلت؟ ففتش عن أمراض أخرى واستغفر الله لعل الله أن يخفف عنك. يقول السائل كيف أرقى بنفسي إيمانيا بتنفيذ الأمر الأربعة التي ذكرناه. وصلت؟ أهل العلم أضافوا لها ثلاثة أخرى قالوا كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء ومجالسة الصالحين. كل دي من مرققات القلوب والنفوس. الأربعة اللي ذكرناها اقرأ اقرأ قم قم أضف إليها كثرة الدعاء كثرة الاستغفار طبعا مع الندم والعزم على عدم عودة الذنوب ومجالسة الصالحين. فلعل الله أن يسوق كلمة على ذي عالم تجالسه يعالج بها داء في قلبك. وممكن الإنسان فينا يبقى مشغول جدا ويسمع درس يغير من حاله. الفضيل بن عياض حوله آية من شاب ماجن لعابد الحرمين. آية سمعها من عابد حولت قلبه. أسأل الله تعالى أن يحول قلوبنا لما يحبه ويرضاه. أسأل الله تعالى أن يثبتها على دينه وأن يصرفها لطاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.